بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن ومرجعه إلى استثناء واقتران. لا زال كلامنا في القياس الاستثنائي، وذكر المصنف بأن مرجع القياس الاستثنائي إلى قياس اقتران شرطي وإلى قياس ماذا؟ استثنائي متصل. طبعا وقع كلام بين المناطق أنه هل إن قياس الخلف هو من نوع القياس البسيط اللي يحتوي على فقط قياس استثنائي، أو أنه من القياس المركب كما ذهب إليه المصنف، متكون من قياس شرط اقتراني وقياس استثنائي. من المنطق القديم، المعلم الأول أرسطو ذهب إلى أنه قياس بسيط ليس فيه إلا قياس استثنائي. من المناطق المتأخرين، منهم الشيخ الرئيس ابن سينا، وكذلك تبعه المصنف التفتزاني والشارح المحشي اليزدي، اختاروا أنه قياس ماذا؟ مركب، فيه اقتران شرطي وفيه قياس استثنائي. وتوجيه ذلك، قال أحدهما اقتران شرطي والآخر استثنائي متصل. يستثنى منه هذا الاستثنائي نقيض يستثنى منه نقيض التالي حتى يثبت ماذا؟ نقيض المقدم. وتقريبه هكذا، نقول الآن راح يبين الاقتران الشرطي لأن به صغرى وكبرى ونتيجة. قال لو لم يثبت المطلوب، هذا اللي كنا احنا دائما نكرره في قياس الخلف، نقول لو لم تثبت النتيجة لثبت نقيضها. هذا الآن لو لم يثبت المطلوب اللي هو النتيجة لثبت نقيضه، لأنه يمتنع ارتفاع النقيضين. إذا النتيجة ما تثبت كل نقيضها يثبتنا. هاي صغرى القياس اقتران الشرطي، وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال. هاي الكبرى، إحنا كل ما كنا نثبت النقيض كان شنو النتيجة تطلع؟ سلب الشيء عن نفسه، هذا المحال. كل ما كنا نثبت النقيض تظهر نتيجة تلزم سلب الشيء عن نفسه، نقول وهذا خلف. هذا كلما ثبت نقيضه ثبت المحال. ما هو المحال؟ المحال سلب الشيء عن نفسه. الآن هاي صغرى وكبرى، النتيجة مالتها ما هي؟ نقول لثبت نقيضه، هاي ثبت نقيضه، هاي الحد الأوسط. إذا حذفناها تصبح لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال، يعني إذا ما ثبتت هاي النتيجة لثبت المحال. هذا لحد الآن قياسي شرط اقتراني. الآن الجزء الثاني المتكون من قياس الخلف هو ما هو الاستثنائي. قال لكن هاي إشارة لمن؟ للقياس الاستثنائي. لكن المحال ليس بثابت. هذا استثناء منه نقيض التالي. حتى شو ثبت؟ نقيض المقدم. أحسنتم. لكن المحال ليس بثابت، يعني في الخارج ما عندنا سلب الشيء عن نفسه، ليس بثابت هذا الأمر. ما عندنا مثلا سلب الحجرية عن الحجر، سلب الإنساني عن الإنسان. لكن المحال ليس بثابت، يعني بالواقع الخارجي. إذن فيلزم ثبوت المطلوب. لماذا؟ لأن المطلوب هو نقيض المقدم، وإحنا استثنينا نقيض التالي اللي هو المحال ليس بثابت، فيثبت لنا نقيض المقدم وهو ثبوت المطلوب المراد إثباته. هذا يدل على أنه قياس الخلف في أصله متكون من قياس شرط اقتراني وقياس استثنائي. قياس استثنائي. ثم قال المحشي، طبعا راح نذكر إحنا نكتب هسه مثال إن شاء الله يوضح هذا المطلب. ثم قال ثم قد يغفر أو قد يفتقر بيان الشرطية. يفتقر يعني يحتاج بيان الشرطية. ما هي الشرطية؟ الشرطية هي كبرى القياس في قولنا كلما ثبت نقيضه ثبت المحال. كبرى القياس وين؟ في الشرط الاقتراني. مو احنا قلنا لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه، هاي صغرى، وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال، هاي الكبرى. وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال، هاي الكبرى قد تكون عند بعض الناس بديهية واضحة فما يحتاج إثباتها إلمن إلى دليل آخر، وقد تكون عند بعض الناس نظرية. طبعا احنا سابقا بينا شنو السبب، انه بعض الناس ما عنده سبب توجه نفس، وبعض الناس عنده حدث فيجعل ما هو نظري عنده شنو؟ بديهي، والآخر ما هو بديهي عنده نظري. فلهذا بعض الناس هدى بعض الأشياء بديهية باقي عند الآخرين، هي نظرية. هاي الكبرى مالتنا كلما ثبت نغيضة ثبت المحار، عند بعض الناس بديهية ما يحتاج بعد إثباتها إلى دليل. فبالتالي قياس الخلف بعد ما فيه إلا شنو؟ أقل شيء شرط اقتراني وقياس استثنائي، بعد ما في زيادة أكثر من هذا. ولكن عند بعض الناس قد تكون هاي المقدمة الكبرى هي نظرية يحتاج إثباتها إلى دليل. يعني يسألنا هكذا يقول: بأي دليل تثبتون أنه إذا ثبت نقيض الشيء لاستلزم منه المحال؟ هو راح يسألني يقول أنا ما أؤمن بهذا الشيء، ثبتوا لي كيف إذا ثبتت النقيض يثبت المحال. راح نحتاج شو نسوي؟ ندخل ليا بدليل آخر لإثبات هاي الكبرى، قياس آخر من أهم من صغرى وكبرى حتى نثبت لشنو هاي الكبرى إذا كانت غير ما واضحة عنده. وبالتالي إذا دخلنا لقياس جديد شرط اقتراني راح يصبح القياس شبيه متكون من قياسين شرط اقتراني وبعدين يلا نجيب لشنو استثنائي. هذا معناته أنه صار قياس الخلف شقد بي؟ ثلاث قياسات، اثنين قياس شرط اقتراني وواحد شنو استثنائي. اللي عنده الكبرى بديهية محتاج إلا بس قياس شرط اقتراني واستثنائي ثبت عنده دليل الخلف. واللي عند الكبرى مال القياس الأول للشرط الاقتراني نظرية تحتاج إثباته إلى دليل، وجبنا له دليل قياس شرط اقتراني آخر لإثباته، صار عندنا شقد في قياسه؟ اثنين قياس شرط اقتراني، يلا نقدر نجيب له شنو قياس الاستثنائي. هذا معناته أنه قياس الخلف أقل مقدار يتكون منه هو شنو شرط اقتراني واستثنائي. أحسنت، وقياسين لبو البديهي. أما اللي يجعل الكبريات ليست بديهية عنده كما لو كانت نظرية يحتاج يثبت لشقد قياسين، فراح يصبح قياس الخلف بشقد ثلاث قياسات أكثر من قياس. كما لو كانت عند الكبرى غير ثابتة وهو سألنا قال لنا بأي دليل تثبتون إنه إذا ثبت نقيض الشيء لاستلزم منه المحال، إحنا هنا راح نجاوبه نقول له بدليل إنه هذا النقيض كلما نضمه إلى أحد مقدمات القياس يستلزم منه المحال، يستلزم منه الخلف وهو سلب الشيء عن نفسه. هاي العبارة ندخل لها شنو بقياس جديد، إنه هذا النقيض كلما أدخلناه في مقدمة استلزم شنو سلب الشيء عن نفسه أو تعارض مع أحد مقدمات القياس اللي فرضنا صدقها، وكلما تعارض منه إذن هو شنو غير ثابت وهو باطل، إذن هو شنو إذا ثبت النقيض ثبت منه المحال. هذا قياس جديد راح ندخل إياه، فراح يصبح القياس متكون قياس الخلف متكون شقد من ثلاث أقيسة. لمن كانت كبرى القياس الأول عند نظرية لأن يحتاج إثباتها إلى شنو بدليل آخر. لهذا قال المحشي قال: ثم قد يفتقر، يعني يحتاج بيان الشرطية، يا هي شرطية مال كلما ثبت النقيض ثبت المحال، هاي شرطية على نحو الاشتراط ما أخوذه، يعني قولنا كلما ثبت نقيضه ثبت المحال هاي كبرى القياس، إلى دليل آخر. من اللي يحتاج إلى دليل آخر؟ لمن كانت الكبرى عنده نظرية ويحتاج إثباتها إلى دليل، فراح يرجع يسألنا يقول لنا بأي دليل تثبتون إنه إذا ثبت النقيض ثبت منه المحال؟ نحن نجيبه نقول له الدليل مالنا إنه هذا النقيض كلما نضمه مع أحد مقدمات القياس يلزم منه سلب الشيء عن نفسه وهو محال، والمحال غير ثابت، إذن يثبت إنه هذا النقيض شبيه باطل، وكلما ثبت منه المحال. فبالتالي راح تكثر القياسات، يعني شو تكثر القياسات؟ أقل مقدار لقياس الخلف شرط اقتراني واستثنائي، زين واللي عنده كبرى مثابته يحتاج قياس شرط اقتراني ثاني إليه، راح يصبح قياس الخلف جد بتكون مثل ثلاث قياسات. قال: فتكثر القياسات. كذا قال المصنف، يعني التفتزاني في شرحه، عليكم السلام ورحمة الله، قال: كذا قال المصنف التفتزاني في شرحه على الأصول. طبعا كتاب الأصول هو للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي، عنده كتاب شارح به الكتاب الأصول مختصر الأصول لابن حاجب، يعني الأول الكتاب مختصر الأصول لابن حاجب. من اللي يجي شرحه؟ القاضي عضد الدين الإيجي. بعدين يجي التفتزاني وضح وبين شرح القاضي. إذن الأصل المن مختصر الأصول لابن حاجب، من اللي يجي شرحه؟ القاضي عز الدين الأيجي. الشارع المصنف التفتزاني عنده شرح يوضح به شرح منه عز الدين الأيجي. هكذا قال شنو التفتزاني المصنف التفتزاني قال في شرحه على شرح الأصول اللي هو للقاضي عز الدين الأيجي على مختصر الأصول لابن حاجب. يعني ماذا قال؟ قال إنه قياس الخلف فيه شرط اقتراني واستثنائي متكون من قياسين، بس الكبرى مال الشرط الاقتراني الأول إذا كانت نظرية ويحتاج إثباتها إلى دليل لازم ندخلها بقياس جديد لإثباتها، فراح يصبح قياس الخلف متكون شقد من ثلاثة أقيسة وقد يكون أكثر، كما لو كان حتى هذا الاقتراني الثاني بكبرى هم ما واضحة عند الآخرين، هم يحتاج إثباتها شنو بدليل وهكذا. فلهذا قال فتكثر القياسات. هسه أقل مقدار لقياس الخلف قياس شرط اقتراني واستثنائي، واللي عنده كبرى قياس الأول مال الاقتراني الشرطي غير واضحة يعني لازم نثبتها إلى قياس جديد شرط اقتراني جديد، راح يصبح القياس متكون شكد من ثلاث أقيسة وهكذا. فقوله ومرجعه إلى استثنائي واقتراني معناه إن هذا القدر مما لا بد له مما لا بد منه في كل قياس خلف، يعني أقل شيء في قياس الخلف أقل مقدار لا بد منه يتوفر بالقياس الخلف هو قياس شرط اقتراني وقياس استثنائي. لكن قال وقد يزيد عليه، قلنا متى يزيد عليه؟ للشخص اللي عند الكبرى في القياس الشرط الاقتراني نظرية يحتاج إثباته علما بقياس جديد بدليل آخر وبقياس جديد آخر، هذا راح تصبح أكثر. ثم قال فافهم، هاي الإشارة بالفهم قيل لعل المراد بها أنه المصنف ما ترى ما جاي يحصر، المصنف قال مرجعه إلى استثنائي واقتراني بس هذا مو على سبيل الحصر، يعني مو يريد يقول أنه قياس الخلف دائما هو اقتراني واستثنائي فقط على نحو الحصر، لا هذا يعبرون عنه على نحو البيان، يعني يريد يقول أقل مقدار يتألف من قياس الخلف هو شنو اقتراني شرطي واستثنائي وقد يزيد وقد يزيد، فهذا يسمونه مو على سبيل الحصر الحصر الحقيقي إنما على سبيل الحصر الإضافي. شنو يعني هسه ان شاء الله تاخذوها؟ اكو عندنا نوعين للحصر، حصر اضافي وحصر حقيقي. حصر الحقيقي يعني ماكو غيره، ومره عندنا حصر اضافي. شنو معنى بالحصر الاضافي؟ يعني انا حصرت لكم اريد ابينكم اقل مقدار، بس هذا مو يعني ما موجود غيره، لا موجود غيره، اقل مقدار يتكلف منه القياس، اقل مقدار يتالف منه القياس هو ما هو شرطي اقتراني واستثنائي. وقد يزيد كما لو تألف من قياسين شرطيين اقترانيين للي عند الكبرى في القياس الأول نظرية واستثنائي، فيصبح مكون مش قد مثلث قياسات. قيل قوله فافهم إشارة إلى أن هذا الحصر مو حصر حقيقي، يعني لا يعني دائما هو فقط استثنائي وشرط اقتراني واستثنائي، بل قد يزيد، يعني هذا شيء يسموه حصر حصر إضافي، يعني هذا أقل في المقدار وقد يزيد عليه. وقيل الأمر بالفهم إشارة إلى دفع إشكال، محصل هذا الإشكال هو أنه قياس الخلف كما عرفنا قد يكون مؤلف من قياسين شرط اقتراني واستثنائي، ولكن لمن كانت له مقدمة الكبرى في القياس الشرط الاقتراني نظرية يحتاج إثباتها بدليل رايح عليه يصبح مكون مين من ثلاثة قياسات، فلهذا يعني قد يزيد عليه. فلهذا لماذا المصنف قال ومرجعه إلى استثنائي واقتراني؟ أليس هذا يعني يتعارض أنه جعل القياس الخلف مكون من قياسين ونحن نرى أنه قد يزيد من قياسين؟ هذا قد يوجه إشكال أجاب عليه أنه المصنف أخذ بالأقل، راد يشير شنو إلى أقل مقدار يتكون منه القياس الخلف هو قياس شرط اقتراني وقياس استثنائي، فهو أخذ بالأقل، يعني قياس الخلف أقل شيء قياسين. هذا الأخذ بالأقل هو معروف ومرسوم في التعاريف، يعني إذا أردنا نعرف قياس الخلف قلنا قياس الخلف هو ما كان مرجعه إلى اقتراني شرطي واستثنائي، بينا الأقل لكن قد يزيد، لكن إحنا ما قلنا الزيادة، هذا الأخذ بالأقل بأقل التقادير في التعاريف معروف ومرسوم ويتبعه المصنفين، هذا التوجيه. أو قالوا إنه من باب الحمل على الأغلب. يعني شنو الحمل على الأغلب؟ أغلب القياسات الخلفية من متكونة مقياسين، شرط اقتراني واستثنائي. والحمل على الأغلب في التعاريف أيضا معروف من باب الاختصار، من باب الاختصار. يعني الأغلب والأكثر أنه قياس الخلف بشرط اقتراني واستثنائي فقط. والغير الأغلب الغير الأكثر قد يتألف من ثلاث قياسات أو أربعة، فهذا من باب كما يقولون حملا على الأغلب، لأن الخلف في الأغلب بقياسين. هذا توجيه. وتوجيه أخير وثالث، أن المصنف التفتزاني كما مر علينا الإشارة أكثر من مرة، هو دائما يراعي الاختصار ولا يذكر طول الكلام، وهذا دأب المصنفين القدامى، لأن كان غرضهم من تأليف متون الكتب لأجل أنه يسهلون على الطلبة حفظها، فما كانوا يذكرون قيد واحد شنو من فضول الكلام. وهذا ثالثا الرعاية للاختصار، ولكن احنا نفهم من كلامه انه قد يزيد عليه. هذا المراد من كلمة ففهم. الآن وصلنا الى الدليل الثاني او الحجة الثانية بعد القياس، هو مبحث الاستقراء. قال فصل: الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. طبعا التصفح باللغة بمعنى التتبع. تفضلوا شيخ. ها ها خدمتكم.
الله
يبقى. اي
القياس، القياس يعني قياس الخلف.
اي
هو اصلا اولا يتكون من قياس اقتراني وبعدين قياس استثنائي.
صحيح. ليش المصنف قدم الاستثنائي؟ اي هذا يسموه من باب شنو؟ لا هذا يسموه من هذا يسمونه من باب تقديم الغير اوضح على الاوضح. يعني شنو؟ هم متفقين جميعهم على انه شنو متكون من شرط اقتراني، بس مختلفين فيه استثنائي لو ما فيه استثنائي. هو قدم الغير الاوضح، الاستثنائي على من؟ على الاقتراني. لان احنا قلنا هاي مساله محل خلاف من المنطقة القديمة. أرسطو قال هو ما هو في شرط اقتراني فقط، وقلنا من المذهب المتأخرين كابن سينا ذهب علمًا لأنه فيه شرط اقتراني واستثنائي. هو من قدم الاستثنائي يريد يشير شنو؟ يشير إلى محل خلافه، إنه ترى فيه استثنائي إضافة للقدر المتيقن بينه وبينكم اللي هو من هو الشرط الاقتراني، وإلا في 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 مرسومه وطبيعته الشرط الاقتراني يتقدم على اليمن على الاستثنائي. بس سيأتي سائل يسأل يقول نعم ليش قدم الاستثنائي؟ قال متكون من استثنائي ثم اقتراني، يريد يشير للأخفى أو المحل الخلاف بينه وبين الآخرين، إنه نحن نقول ترى فيه استثنائي إضافة للقدر المتيقن بيننا وبينكم اللي هو منو الشرط الاقتراني، اللي هو هذا يا مذهب المتأخرين، مذهب ابن سينا اللي ذهب إلى قياس الخلف من نوع القياس المركب اللي فيه شرط اقتراني إضافة المن إلى الاستثنائي. وإن كان بعض الشراح قال إنه من الأولى للمصنف يبين الاقتران الشرطي ثم يزيد عليه الاستثنائي اللي هو محل الخلاف، لكن هذا شنو تقديمه من باب الإشارة المن لمحل الخلاف زيادة عن المقدار المتيقن بيننا وبينكم، فلهذا قال استثنائي وماذا اقتراني. لكن في مرسومه وطبيعته وترتيبه اللي يتقدم منه الشرط الاقتراني كما هو نفس المحشي شنو رتبها هكذا، قدم الشرط الاقتراني ثم ذكر ماذا الاستثنائي. قال الاستقراء. الاستقراء كما قلنا في اللغة هو تصفح وتتبع الجزئيات، هذا المعنى اللغوي للاستقراء. كما تقول استقريت الكتاب أي تتبعته مسألة مسألة، هذا معنى الاستقراء في اللغة. المحشي قال الاستقراء بمعنى تصفح الجزئيات. قال اعلم إن الحجة على ثلاثة أقسام. طبعا مباحث الحجة هي مباحث الدليل اللي هو المعلوم التصديقي، القسم الثاني من علوم المنطق، لأن احنا قلنا المنطق معرف وحجة. الحجة اللي هو الدليل القسم الثاني من المنطق هو ثلاثة أنواع: قياس، استقراء، تمثيل. أما القياس فقد فرغنا من الكلام عنه، ذكرنا تعريفه، أقسامه، أشكاله، ضروبه، فرغنا. الآن كلامنا في النوع الثاني من الدليل والحجة. النوع الثاني من المعلومة التصديقي اللي ثبتنا شنو؟ المجهول التصديقي، هو ياهو استقراء. المصنف ذكرنا أنه الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. المحشر عاد يبين مقدمة، يقول أنه إحنا لازال كلامنا في مباحث الحجة والدليل، وفرغنا من نوع القياس، والآن دخلنا بالاستقراء. والقياس اللي مر علينا هو من قبيل الاستدلال من حال الكلي على حال جزئياته، لأن القياس كنا نذكر به شنو؟ كلية كبرى. تذكرون كنا نذكر به كلية في أحد مقدماته، كلية من حال الكلي نثبت شنو؟ حكم الجزئي. مثل ما كنا نجيب كل نار حارة، وهذه نار، إذن هذه النار حارة. كل نار حارة هاي شنو؟ كلية. ثبتنا من حكمها أنه هذه النار الجزئية، هذه الجزئية هي كذلك ماذا بها؟ حارة. إذن انتقلنا من حكم الكلي المن إلى حكم الجزئي، أو كل حديد ينصهر بالحرارة، وهذا فضة، والفضة من المعدن، إذن هذه الفضة تنصهر بالحرارة. هذا انتقال من حكم الكلي إلى حكم الجزئي، هذا وين موجود في القياس. ما مر علينا من القياس كنا ننتقل به من حكم الكلي إثباته إلى الإثبات المن إلى الجزئي. هذا اللي مر علينا، كنا نقول دائما إذا تذكرون نثبت حكم الأكبر المن للأصغر، نثبت حكم الحد الأكبر للحد الأصغر. هذا يعني شنو نأخذ؟ نثبت حكم الكبرى المن للصغرى، أو حكم الكبرى الكلية للجزئية. هذا هو القياس اللي مر علينا. الآن النوع الثاني، نثبت الاستدلال من حال الجزئيات على حال كليها. يعني أول مرة نتبع الجزئيات ونشوف الحكم الموجود فيها، وبعدين نذكر من حكمهن حكم كلي. يعني مثلا نشوف الحديدة تنصهر بالحرارة، لا شكرا، المعدن ينصهر، الفضة تنصهر، الذهب ينصهر، بعد شنو عندنا؟ الألمنيوم ينصهر. شفنا هاي الجزئيات مال المعادن كلها جاي شنو؟ تنصهر. راح ناخذ حكم كلي انه هذه شنو العنوان العام اللي يجمعها كونها معدن. خرجنا حكم كلي انه كل معدن ينصهر بالحرارة. هذا من خذنا الحكم الكلي الكبرى. أحسنتم، من تتبع الجزئيات. إذن الحكم والاستدلال انتقل من حال الجزئيات إلى حال كليها. يعني من تتبع وتصفح الجزئيات وتتبعها لإيجاد الحكم فيها، إلى إيجاد حكم كلي عام شامل يجمعها، اللي هو منه كل معدن ينصهر بالحرارة. هذا معنى الاستقراء والتمثيل. هذا طبعا المعنى الاصطلاحي، لأن عندنا الاستقراء المعنى اللغوي له هو معنى التصفح والتتبع للجزئيات لإثبات حكم كلي. ومعنى الاصطلاحي له هذا اللي معنى، وهو الاستدلال من حال جزئيات إلى حال شنو؟ كليها. هذا المعنى الاصطلاحي له. وعندنا نوع ثالث من الاستدلال، هو ماذا؟ قال من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كلي على حال الجزء الآخر. يعني نثبت أكو حكم ثابت لجزئي، وثبت لحكم جزئي آخر، وذن الجزئيين اثنينات من درجات تحت كل واحد، كما سوف يأتينا مال الخمر والنبيذ. نثبت النبيذ حكم الإسكار كما ثبت حكم الإسكار علما للخمر، لأن اثنينهم يجمعهم عنوان المسكر. هذا رح يأتينا إن شاء الله في باب التمثيل. إذن الانتقال من الجزء إلى الجزئي، وكل الجزئيين تحت كل واحد، هذا اللي يسميه التمثيل، اللي يسميه تمثيل سوف يأتينا إن شاء الله. قال المحشي: فالأول هو القياس، ياهو الأول من حال الكل على حال جزئياته، وقد سبق مفصلا أي ذكرناه بالتفصيل. والثاني اللي هو من حال الجزئيات على حال كليها، هذا اللي ما يسمى بالاستقرار، اللي موضوعنا لهذا اليوم. والثالث من حال أحد الجزئين المندرجين تحت كل على حال الجزء الآخر، هذا اللي يسموه التمثيل، اللي سوف يأتينا الكلام عنه. ثم قال المحشي: الاستقراء هو الحجة التي يستدل فيها. من قال الحجة؟ يعني قصد شنو؟ معلوم تصديقي يوصلنا إلى حل مجهول تصديقي، هذا معنى الحجة. قال: التي يستدل فيها، أي في هذه الحجة، من حكم الجزئيات اللي احنا تصفحنا واتبعنا في جزئيات الفضة والذهب والقصدير والألمنيوم والحديد شفناها كلها شنو تنصهر بالحرارة على حكم كلها. يعني وصلنا إلى حكم كل إنه هذه الذهب والفضة والقزر والألمنيوم كلها يجمعها يا معنى معدن. حكم كل ثبت للجميع بالتتبع الجزئيات هو كونها شنو تنصهر بالحرارة. فأوجدنا كلية كبرى إنه كل معدن ينصهر بالحرارة. هذا معنى الاستقراء، تتبع الحكم الموجود في الجزئيات وتصفحها للاستنباط واستخراج حكم كلي يجمعها. هذا معنى الاستقراء. هذا التعريف، تعريف إذا عرفناه بالحجة تعريف الحجة. يعني شو تعريف الحجة؟ يعني الدليل أو الاستدلال أو المعلوم التصديقي اللي وصلنا إلى شنو حل مجهول تصديقي. شنو المعلوم التصديقي اللي وصلنا؟ حكم شنو؟ حكم كلي متخذ من جزئيات. هذا تعريف قال المحشي عنه، قال هذا تعريفه الصحيح. يعني هذا تعريف الاستقرار الصحيح الذي لا غبار عليه، يعني لا شك ولا شبهة فيه، هذا لا غبار عليه. وأما يعني يا طبعا هذا قلنا يا تعريف الصحيح، تعريفه بالحجة بالمعلوم التصديقي الموصل لمجلول التصديقي عن طريق التصفح والتتبع للجزئيات، أو ما عبر عن المصنف من حكم جزئيات على حكم كليها. ما قلنا تتبع وتصفح، لا قلنا هو معلوم تصديقي يعني حجة نستنبط به من حكم الجزئيات حكم الكلي حكم كليها. هذا تعريف الاصطلاحي للاستقراء المحشي يقول لا غبار عليه، لا شك فيه، لا 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 بعد شنو عندنا لا اعتراض عليه ولا يرد عليه نقض، بخلاف التعريف اللي ذكره المصنف التفتزاني اللي اخذ منين؟ اخذ من كلام ابو نصر الفارابي والامام الغزالي اللي يسمى بحجة الاسلام. قال هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه. وأما ما استنبطه المصنف، يعني استخرجه المصنف من كلام الفارابي أبو نصر الفارابي وحجة الإسلام، حجة الإسلام هو كنية تطلق للقب أبو حامد الغزالي اللي هو طبعا من المناطق والفلاسفة المسلمين، واختاره من اختاره المصنف التفتزاني، يعني تصفح الجزئيات وتتبعها لإثبات حكم كلي، لأن هو هكذا عرف المصنف التفتزاني في المتن، قال تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي. هذا من أخذ التعريف التفتزاني؟ أخذ من كلام أبو نصر الفارابي وحجة الإسلام. المحشي ما يرتضي على هذا التعريف، يقول هذا التعريف بتسامح، لهذا قال ففيه تسامح ظاهر. فإن هسه شنو وجه التسامح راح يبين المحشي. قال فإن هذا التتبع يعني التصفح للجزئيات ليس معلوما تصديقيا موصلا إلى مجهول تصديقي، فلا يندرج تحت الحجة. يعني شنو؟ نفس التصفح والتتبع هذا فعل خارجي من يقوم به المستقرئ، مو هذا مو حجة ومعلوم تصديقي. هو ماذا المصنف ماذا عرف الاستقراء؟ عرف أنه هو نفس التتبع والتصفح للجزئيات. هذا المحشي راح يعترض عليه، يقول له نفس التتبع والتصفح هذا من فعل المستقرئ الخارجي، ها مو هو المعلوم التصديقي اللي وصلنا إلى مجهول تصديقي، إنما نتيجة التصفح راح يحصل عندنا الحجة والمعلوم التصديقي. النتيجة هي شنو؟ هي المعلوم التصديقي، هي الحجة اللي تحلين المعلوم التصديقي اللي تحلين المجهول التصديقي. أما نفس التصفح والتتبع فهذا ليس حجة، ليس معلوم تصديقي. نعم نتيجته شنو؟ نتيجته الانتقال من حكم الجزئي إلى حكم كليها، هو هذا منه، هو هذا نفس هذا هو هذا الاستقراء، هو هذا الحجة، هو هذا المعلوم التصديقي اللي وصلنا إلى حل المجهول التصديقي. أما نفس التتبع بالمعنى المصدري يعني مصدره التتبع، بالمعنى المصدري نفس التتبع والتصفح اللي هو من فعل، هذا فعل خارجي من فعل المستقرئ والفاعل للاستقراء، هذا ليس المعلوم التصديقي، ليس الحجة. مع أن كلامنا احنا وين؟ في مباحث الحجة والأدلة. يعني احنا كلامنا متفقين ان الاستقراء من اقسام الحجة، ولكن نفس التتبع هذا ليس حجة، ليس معلوم تصديقي. نعم نتيجته نتيجته ما هي نتيجته؟ الحجة اللي هي الانتقال من حكم جزئيها إلى حكم كليها، هذا هو الحجة. فلهذا قال لو يعني هذا التعريف اللي التعريف الاستغراء بالتتبع هو فيه مسامحة. من جهة شنو وجه المسامحة؟ وجه المسامحة إنه نفس التتبع والتصفح اللي هو فعل خارج من فعل المستقرأ، ترى هو نفسه ليس معلوم تصديقي، نتيجته المعلوم التصديقي. إذن هو ليس حجة، وإحنا كلامنا في أقسام الدليل اللي هو الحجة. فلهذا كان الأولى من المحيش الماتن ما يعرفه بالتتبع والتصفح اللي هو المعنى اللغوي، ما يعرفه بنفس المعنى المصدري اللي هو فعل المستقرأ، يعرفه لا كما عرف المحشي. كيف عرف المحشي؟ قال هو من أقسام الحجة يعني المعلوم التصديقي، ليوصلنا إلى حل مجهول تصديقي بالانتقال من حكم جزئيات إلى حكم كليها، يعني انتقال من حكم إلى حكم، هذا هو نفس المعلوم التصديقي والحجة. فلهذا قال فلا يندرج، يعني شنو قصده إذا كان الاستقراء هو بهذا المعنى، بمعنى التتبع بمعنى اللغوي، بمعنى التتبع والاستقراء للجزئيات لإثبات حكم لكليها، إذا كان بهذا المعنى فلا يندرج الاستقراء تحت الحجة، يعني بعد ما يصبح معلوم تصديقي، لأن المعلوم التصديقي اللي يحل المجهول التصديقي اللي هو الحجة، الحجة مو هو نفس التتبع والاستقراء، مو هو المعنى المصدري، لا نتيجته اللي هذا مر علينا. أكو فرق بين المعنى المصدري واسم المصدر. المعنى المصدري نفس التتبع والتصفح، اسم المصدر النتيجة اللي راح تقع عن هذا التتبع والتصفح اللي هي ما هي؟ اللي هي الانتقال من حكم جزئيات إلى حكم كليها. احنا نريد هذا الحجة، هذا المعلوم التصديقي اللي يحل لنا المجهول التصديقي، هذا من أقسام الحجة والدليل والاستدلال، هذا اللي نسميه بالحجة، النتيجة اسم المصدر، مو المعنى المصدري اللي هو نفس التتبع، ولا نفس التتبع والتصفح هذا من يافعل فعل المستقرئ، هذا ليس معلوم تصديقي. أحسنت. فلهذا قال فلا يندرج، يعني شنو ما لا يندرج الاستقراء على هذا المعنى، يا معنى نفس التتبع والتصفح لا يندرج تحت الحجة، لأنه مو معلوم تصديقي، نفس التتبع والاستقراء مو معلوم تصديقي، المعلوم التصديقي هو والحجة اللي هو نتيجته، ما هي نتيجته؟ الانتقال من حكم جزئيات إلى حكم كليها، هكذا تعرف الاستقراء. وكان نعم هسه الآن المحشي راح يعتذر للمصنف، يريد يبين ترى هاي صحيح مسامحة في كلام الماتن المصنف، لكن شنو الوجه في حصول هاي المسامحة؟ الآن المحشي راح يعتذر لتعريف المصنف، وراح يوجه كلامه ويبرر المسامحة اللي وقعت في كلامه. ما فلهذا قال وكان الباعث على هذا المسامحة، يعني السبب في حدوث هاي المسامحة شنو؟ هو الإشارة إلى أن تسمية هذا القسم من الحجة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال بل على سبيل النقل، يعني مراده أن المصنف ليش عرف الاستقراء بالتصفح اللي هو بمعنى التتبع للجزئيات، يريد يبين المصنف عبر عن التصفح وأراد الحجة، لأن التصفح سبب والحجة ماذا؟ مسبب، لأن التصفح هو سبب حصول الحجة، التصفح والتتبع هو سبب حصول المعلوم التصديقي اللي وصلنا علما إلى حل المجهول التصديقي، خصوصا يعني 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 المصنف أراد من التصفح الحجة، وعبر عن الحجة بالتصفح من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. هذا إشعارا شنو السبب؟ إشعارا بأن الاستقراء قد نقل من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي، معناه اللغوي السببي هو التصفح والتتبع، معناه الاصطلاحي المسبب هو شنو؟ حصول الحجة والمعلوم التصديقي بالانتقال من حكم جزئياتها إلى حكم كليها. إذن هو أطلق السبب وأراد المسبب، وهذا شنو الدافع لحصوله؟ إشارة وإشعار بأن هاي التسمية لم تأتي على سبيل الارتجال، وإحنا مر علينا شنو معنى الارتجال؟ الارتجال هو إطلاق الألفاظ من دون وجود مناسبة بين المعنيين، مثل ما مر علينا من الأعلام المرتجلة كجعفر، جعفر من الأعلام المرتجلة تطلق على اسم الذات من دون وجود مناسبة، هذا يسموها إطلاق ارتجالي. والمرتجل هو ما يطلق على كألفاظ ويراد بها معاني من غير وجود مناسبة بين اللفظ والمعنى، ولكن إنما جاء على سبيل النقل. والمنقول مر علينا إذا تذكرون، المنقول هو اللفظ الذي له معنى لغوي وينقل من معناه اللغوي إلى شنو؟ معناه الاصطلاحي. إذن تسمية الاستقراء وهذا الإطلاق اللي أطلق منه اللي أطلق الماتين هو يريد بإشارة أو إشعاع. هو طبعا أطلق السبب وأراد المسبب، أطلق سبب التتبع والتصفح وأراد المسبب اللي هو الحجة والمعلوم التصديقي، الانتقال من حكم جزئيات إلى حكم كليها. هذا إشارة إلى أن هاي التسمية لم تأتي على سبيل الارتجال اللي بدون وجود المناسبة بين المعنيين، إنما جاءت على سبيل النقل رعاية للمناسبة بين السبب والمسببية، لأن التصفح والتتبع هو سبب والمسبب عنه اللي هو شنو؟ الحجة والمعلوم التصديقي اللي هو الانتقال من حكم جزئياته إلى حكمه كليها. هذا توجيه الأول. توجيه شنو؟ إنه هاي إنه سبب المصنف عبر عن الاستقراء، عبر عن الاستقراء بمن؟ عبر عن الاستقراء بالتصفح إشعار وإشارة إلى أنه هذا الاستقراء نقل من معناه اللغوي اللي هو التصفح والتتبع إلى معناه الاصطلاحي اللي هو الحجة والمعلوم التصديق والانتقال من حكم كل جزئياته إلى حكم كليها، رعاية لمناسبة النقل بين السببية والمسببية، فأطلق السبب وأراد المسبب. هذا التوجيه الأول. وهناك توجيه ثاني، قال وها هنا وجه آخر يجيء بيان إن شاء الله الجليل في تحقيق التمثيل. هذا على سبيل السجع، الجليل والتمثيل. يعني شنو يقول؟ يقول هناك وجه آخر تبرير لهذه المسامحة في تعريف الاستقراء، احنا راح نذكره في باب التمثيل. طبعا احنا لا بأس نبينه على وجه الاختصار، وإن كان هو راح يتكرر عندنا في باب التمثيل. ما هو هذا الوجه الثاني؟ هذا الوجه الثاني توجد بعض التعاريف لها معاني لغوية ولها معاني اصطلاحية. كنا نعبر إذا تذكرون لها معنى مصدري، معنى مصدري ولها معنى اسمي، يعني لها المعنى المصدري ولها اسم المصدر. وهذا مر علينا إذا تذكرون في باب العكس، العكس المستوي تذكرون، المحشي نفسه أشار قال قد يراد بالعكس نفس تبديل المقدمتين، وقد يراد بالعكس النتيجة اللي تقع بعد تبديل المقدمتين. فقال أكو معنى مصدر حدثي وأكو معنى اسم مصدر. اسم مصدر يعبرون عن الأول المعنى المصدر اللغوي، ويعبرون عن الثاني المعنى الاصطلاحي الاسم المصدر. هذا نفس الكلام هنا، يعني الاستقراء كباب العكس، العكس كما فيه معنى المصدر اللغوي وفيه معنى اصطلاحي اسمي، كذلك هنا في باب الاستقراء، الاستقراء أيضا فيه معنى لغوي مصدري اللي هو نفس التصفح والتتبع، وفيه معنى ماذا؟ معنى اصطلاحي اسمي اللي هو ما هو؟ الانتقال من حكم جزئياتها إلى حكم ماذا؟ كليها. فالاستقراء كما يطلق على المعنى اللغوي والمصدري اللي هو التصفح والتتبع، كذلك يطلق على المعنى الاصطلاحي والاسمي اللي هو الحجة والمعلوم التصديقي اللي هو ما هو؟ اللي هو النتيجة اللي تقع وين؟ النتيجة اللي تقع بعد التصفح والتتبع، النتيجة اللي تقع بعد التصفح والتتبع اللي يسمونه بالمعنى الاصطلاحي الاسمي، اللي هو من باب إنما ذكر المصنف في التعريف للاستقراء هو بالمعنى الأول، ويعلم منه أيضا المعنى الثاني بالمقايسة. هذا معنى قوله وها هنا وجه آخر، يعني الوجه الآخر لتوجيه كلام الماتن وتبرير المسامحة اللي وقع فيها في تعريف الاستقراء، هو أنه أطلق المعنى اللغوي المصدري التصفح والتتبع، ونحن نعلم بالمقايسة أنه أراد يا معنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي الاسمي اللي يسمونه ماذا؟ الحجة والمعلوم التصديقي. ثم قال لإثبات حكم كليها، هذا يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. يا مشايخنا بس نكتب لكم هذا على السريع قياس الخل.
راح ناخذ مثال الى الضرب الرابع. الضرب الرابع من الشكل الثاني. الضرب اللي كان اذا تذكرون بعض الجسم ليس بمعدن و كل ذهب معدن ينتج بعض الجسم ليس بذهب. الاقتران الشرطي هكذا نقول البرهان. هذا أولا ممكن أن تعرف شلون هو مؤلف من قياس اقتراني شرطي. كنا نقول لو لم يصدق بعض الجسم ليس بذهب لصدق نقيضه طبعا لو لم يصدق بعض الجسم ليس بذهب لصدق نقيضه كل جسم ذهب. هذه كل جسم ذهب نجعلها صغرى، وإذا جبنا وياها كل ذهب معدن هاي الكبرى راح ينتج ماذا؟ كل جسم معدن. هذا نتيجة الخل. هسه الآن هذا القياس الأول. اثنين القياس الاستثنائي. شلون متألف وياه مع قياس استثنائي؟ القياس الاستثنائي نقول هكذا: لو لم يصدق بعض الجسم ها إذا هاي كل جسم ذهب صغرى نجعلها، وإذا جبنا وياها كل ذهب معدن ينتج كل جسم معدن، أي إذا حذفنا الذهب. ثم نقول لو لم يصدق بعض الجسم ليس بذهب، لو لم يصدق بعض الجسم ليس بذهب لصدق كل جسم معدن. طبعا احنا خلينا نكتبها هنا. طبعا هاي راح نجعلها صغرى وهاي نجعلها كبرى، ايش راح ينتج؟ طبعا هاي شنو السبب؟ لان نقيضها بعض الجسم ليس بمعدن، لأن نقيضها بعض الجسم ليس بمعدن صادقة حسب الفرض فينتج أن بعض الجسم ليس بالذهب، اللي هو شنو؟ النتيجة الصادقة اللي هي المطلوب إثباته. النتيجة الصادقة وهو المطلوب. هذا قياس بسيط من الضرب الرابع، احنا مر علينا، بس احنا ردنا نبين شلون هو بقياس استثنائي. هذا الوجه فيه انه فيه اقتراني شرطي: لو لم يصدق لصدق النقيض، هذا النقيض اذا ضميناه ويحد المقدمات ينتج النقيضة الخلف كل جسم معدن اللي هي النقيضة الباطلة لصدق. بعدين الاستثنائي: لو لم يصدق بعض الجسم ليس بذهب اللي هو النتيجة لصدق كل جسم معدن هاي كبرى، لأن نقيضها بعض الجسم ليس بمعدن صادقة، فإذا ينتج أن بعض الجسم ليس بالذهب اللي هي المطلوب إثباته. أتمنى لكم التوفيق. هاي مشايخنا أوراقكم. عفوا مشايخنا، شو وقت تحبون حددون الامتحان؟
أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي يحصل على 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 الم
كويت الزينة دي يسجل